بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بكم أيها الأحبة الكرام، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع. هذه الدورة مختصة بعلم النحو، وهو من علوم اللغة العربية، ومعلوم لدى الجميع أن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه الخاتم بهذه اللغة العظيمة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا. فلا يمكن للمسلم، ولا يمكن لمن يريد أن يتعلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن له أن يحيط بكثير من علوم هذا الكتاب وهذه السنة إلا بعد معرفته لهذا اللسان العربي الفصيح. وحينما نقول علم النحو، وكذلك علم الصرف وغيرها من علوم اللغة، لها ارتباط وثيق بعلم الشرع. لذلك لا تكاد تجد عالم من علماء الشرع إلا وله باع وهو ضليع في هذا العلم العظيم، علم اللغة العربية، علم النحو على وجه الخصوص مثلا. ولا يمكن للإنسان أن يفهم كثير من مسائل العلم سواء كان في الأصول أو غيره إلا بعد أن يحيط علما أيضا بعلم النحو. فالإنسان في طلبه للعلم، علم الشريعة، هو بحاجة ماسة لعلم النحو. لذلك يعني نسمع من بعض الشباب، بعض طلاب العلم، أنه زاهد في هذا العلم، يقول لك أنا أهم شيء أركز على علم الفقه وأتعلم الأحكام الشرعية وأفهم تفسير الآيات القرآنية وكذا وكذا. كلام طيب أن الإنسان يتعلم علم الشرع، ولكن لن يبلغ رتبة عالية في علوم الشريعة إذا لم يحيط علما بهذا العلم الشريف. لذلك هذا الفن وهذا العلم علم مهم جدا، ويبين لك أحيانا معاني في الآيات القرآنية لا تستطيع الإحاطة بها إلا بعد فهمك لعلم النحو. ومن البدهيات العقدية حينما تقرأ قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، بعقيدتك السليمة الواضحة لفهمك للإسلام تعرف أن العلماء هم الذين يخشون الله، بس الموضوع سهل عندك الآن. لكن حينما تنظر لها من الناحية اللغوية تجدها واضحة جدا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلما تعرف الفاعل في هذه الجملة والمفعول به ستفهم هذا المراد، حتى ولو لم يكن عندك علم مسبق وهو علم العقيدة أن الله هو الخالق وما سواه مخلوق وكذا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، نفس القضية في تقديم وتأخير، من ابتلى من؟ الله تبارك وتعالى ابتلى إبراهيم، اختبر إبراهيم. فحينما تحيط علما بهذا الفن الصورة تكون واضحة جلية أمامك، تفهم الكلام الذي تقرأ سواء كان قرآنا أو سنة نبوية، أن الله بريء من المشركين ورسوله ماشي، لكن ما يصير تقول ورسوله. ليش؟ يصير عندك مشكلة في البراءة، أن الله يتبرأ من المشركين يتبرأ من الرسول، هذا خطأ. طيب رسوله ماشي، رسوله أيضا ماشي، فلذلك المعنيين صحيحين. فلذلك ينتبه الإنسان لهذا الأمر حينما يتعلم علم اللغة العربية، يحيط علما بالتبعية، بالقراءات، بعلوم كثيرة مرتبطة بالكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة. هذا الكتاب يعني يكاد يكون في رتبة الآج الرومية من حيث سهولة العبارة واختصار اللفظ، يعني هو صغير في حجمه، والمؤلف سماه النحو الصغير، فهو صغير لكنه في الحجم صغير بس، لكن في العلم والقيمة العلمية كبير. فيه معلومات رصينة، وفيه عبارات يعني يمكن للشارح أن يشرح هذه العبارات بتعليقات يسيرة سريعة وينتهي، ويمكن أن يبسط القول فيها أيضا، يتكلم ويشرح ويزيد ويضع. فلذلك المتن أنا اطلعت عليه سريعا وجدته يعني جميل ومرتب ومهذب وفيه معلومات قيمة ووضع بطريقة فنية بحيث أن الإنسان يستطيع يتوسع فيه ويستطيع يختصر فيه على الطريقتين. قبل أن نبدأ أريد أن أنبه إلى عدة أمور يعني أقترح على الأخوة أن يكون بدء المحاضرة أو بدء الدرس يكون ساعة من الأذان، دائما نرتبط بالأذان، إذا تقدم الأذان تتقدم دقيقة دقيقتين هكذا، فإذا تغير موعد الأذان أذان الفجر يتغير موعد بدء الدرس بالتبعية، فدائما الدروس المربوطة بالصلاة تربط بالأذان أفضل من أنها تكون بعد الصلاة. النقطة الثانية أريد أنبه أيضا الأحبة أن هذا الفن لن تستطيع الإحاطة به إلا بالاستمرار، مجرد تحضر مرة وتغيب مرتين وتحضر ثلاث مرات وتغيب مرة هذا ما راح يعني يجعلك ضليع في هذا الفن أو أنك تحيط بمعلوماته. الاستمرار في هذا الفن على وجه الخصوص من بين يعني كثير من الفنون يعني يجعلك تحيط به علما. لماذا؟ لأن المعلومات تتكرر، حينما ندرس الفاعل مثلا سنعرف ما هو الفاعل وكيف تكتشف الفاعل وكيف تعرب الفاعل و و و، فإذا انتهى هذا الدرس بعد مدة أنت ستنسى، إذا تغيب مرة ومرتين تنسى، لكن إذا تحضر كل مرة ويضرب مثال ويأتي في آية أو في حديث أو في بيت شعر أو كذا كذا يأتي الفاعل تستذكره مباشرة. مع كثرة هذا الاستذكار وكثرة هذه يعني دوران المعلومة عندك هذا راح يثبتها عندك. لذلك نصحنا مشايخنا رحم الله الأموات وحفظ الأحياء أن الاستمرار في هذا الفن بإذن الله عز وجل يثمر، حتى لو ما فهم الإنسان الفهم الكامل مع مر الأيام يفهم، لكن كثرة الغياب والانقطاع عن الدرس هذا عن هذا الفن سيضعف الإنسان ويجعله ما يحيط علما بهذا الفن. طيب نريد نقرأ كلام المؤلف، نقرأ باب كامل ثم نعلق على هذا الباب بما تيسر. الإخوة طلبوا أن يكون الشرح يعني مختصر بتعليقات يسيرة بضرب بعض الأمثلة توضيح بعض الإشكالات، ثم إذا انقضى إذا أحب الإخوة أن يدرس هذا الفن مرة أخرى بتوسع بشكل أوسع ممكن يؤخذ على درجة ثانية، ممكن أن يؤخذ على درجة ثالثة على أوسع وأكبر. فهذه طبيعة الفنون أن الإنسان يمر عليها سريعا كما يقال مسحة أولى، بعدين عاد ممكن مرة ثانية يتوسع فيها أكثر، ثم مرة ثالثة يتوسع أكثر وأكثر. هذا واضح حتى في يعني بقية الفنون، إذا درست الفقه ممكن تدرس متن فقهي سريع ثم تدرس نفس المتن أو غيره بشكل أوسع ثم تدرس على الخلاف العالي وكذا، يعني هي مراتب في العلم، فكذلك يجري على هذا الفن ما يجري على غيره. فلذلك أحب الأحبة أن يعني نأخذ هذا الكتاب كمقدمة، يعني نجعله مقدمة ونقرأه سريعا ونعلق عليه بما تيسر بإذن الله تبارك وتعالى. نقرأ الديباجة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، قال المصنف حفظه الله الديباجة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا متن النحو الصغير صنفته للمبتدئين في علم النحو، وحرصت على حسن ترتيبه ووضوح عبارته وسهولة مضمونه، وأسأل الله رب هذه البنية الذي عظمها أن يلقي فيه البركة والنفع.
أن يلقي فيه البركة، يعني المؤلف حفظه الله ورعاه وهو من المتخصصين في علم اللغة العربية وكتابه جميل حفظه الله، بيّن أنه ألف هذا الكتاب وكان هدفه في تأليفه لهذا الكتاب للمبتدئين، الإنسان الذين يتعلمون، الناس الذين يتعلمون هذا الفن أول درجة، ولا مانع للإنسان المنتهي أو المتوسط أن يرجع للدرجة الأولى ويراجع ما درس من فن، عادي، أمر طيب جدا. يعني بعض الناس يعني حتى في علم الاعتقاد مثلا بعض الناس يزهد يقول لك ما أبي أحضر الأصول الثلاثة ولا ثلاثة الأصول، ما أبي، ليش؟ يوك درستها وأريد أدرس كتب أخرى، طيب ما في مانع لو تدرس مرة أخرى هذا الكتاب وتستفيد وتستذكر وتسترجع المعلومات. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإلا لو كان الإنسان إذا درس فنا لا يرجع إليه أو درس كتابا لا يرجع إليه، ما راح يرجع إلى كثير من الكتب، يعني المتون العلمية المهمة قرأها مرة خلاص المفروض ما يرجع لها على هذه القاعدة، لكن هذه قاعدة غير صحيحة. ينبغي الإنسان أن يذاكر العلم أولا بأول. فلذلك المؤلف حفظه الله جعل هذا المتن على هذه السهولة وعلى هذه يعني الطريقة حتى ينتفع به المبتدئ بإذن الله عز وجل. انطلق.
قال حفظه الله: موضوع النحو وترتيبه. اعلم وفقنا الله وإياك أن النحو يدرس أحكام الكلمة وأحكام الكلام، فالنحو مكون من جزئين كبيرين، فيدرس في الجزء الأول قسم الكلمة، أولاً أنواع الكلمة، ثانياً وانقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، ثالثاً وانقسام الكلمة إلى معرب ومبني، ويدرس في الجزء الآخر قسم الكلام، الجملة الفعلية الثانية والجملة الإسمية الثالثة ومكملات الجملتين من منصوبات ومجرورات وتوابع، رابعاً وإعراب الفعل المضارع رفعاً ونصباً وجزماً.
جزاك الله خير. هنا في هذا يعني المبحث يقول المؤلف: موضوع النحو وترتيبه، كيف رتب كتابه وكيف ذكر يعني المعلومات في هذا الكتاب صغير الحجم كبير الفائدة. وبدأ حفظه الله: اعلم وفقني الله وإياك. هذه طريقة معروفة لدى العلماء أن الإنسان يدعو لنفسه ثم يدعو لغيره، وهكذا جاءت السنة أن الإنسان يدعو لنفسه ثم يدعو لإخوانه، وهذا من طيب الاستهلال. وذكروا هذا الكلام حتى في ثلاث الأصول: اعلم أنه يترفق بك ويريد أن يعلمك وما إلى ذلك. أن النحو يدرس فيه عدد من الأمور، فذكر جزئين كبيرين وتحت كل جزء يعني هذه المسائل التي يدرسها الدارس. قال: أنواع الكلمة، تتعلم الكلام الذي تتكلمه، لأنك أنت الآن تريد تتعلم عن علم النحو، ماذا تريد من علم النحو؟ أن تقيم الحروف بشكلها الصحيح، حركات الكلمات تجعل على هذه ضمة على هذه فتحة على هذه كسرة هنا سكون بحسب الحركات الإعرابية وبحسب موقع الكلمة وتأثرها بما قبلها من كلام، وينشأ عن هذا فهم لهذا الكلام. فلذلك أنواع الكلمة ينتبه الإنسان راح يتكلم عنها المؤلف أنها ثلاث أنواع: هناك أسماء وهناك أفعال وهناك حروف. أي كلام تتكلمه تتلفظ به هو واحد من ثلاثة، إما يكون اسم أو فعل أو حرف. طيب، سينشأ عندنا أيضا أن الإنسان سيتعلم، وهذا في الجزء الثاني، الجمل في اللغة العربية، وهي جملة اسمية وجملة فعلية، لا يوجد جملة ثالثة، هما جملتان، جملة اسمية وجملة فعلية. طيب كيف سأعرف الجملة الاسمية من الجملة الفعلية؟ لازم أول شيء أعرف أنواع الكلام. أنواع الكلام شنو؟ من يقول؟ اسم وفعل وحرف. فإذا عرفت الاسم من الفعل والحرف وميزت كل واحد منهم، حينما تنظر في الكلام ستعرف هذه الجملة اسمية أم فعلية. إذا كانت تبدأ بفعل فهي جملة فعلية، وإن كانت تبدأ باسم فهي جملة اسمية. يعني بهذا اليسر وهذه السهولة يمكن الإنسان أن يدرج على هذه القاعدة، مع التفصيل ومع التقدم تتضح له أمور طبعا. وهذا أمر مهم في هذا الفن خصوصا وفي غيره من الفنون، أن الإنسان يتعلم قاعدة ويسير عليها. ممكن يكون لهذه القاعدة استثناءات، لكن ما ليس بالضرورة أن تذكر الاستثناءات في الوقت الحالي لكي لا تتشوش المعلومة يعني عند الطالب. فيدرس الإنسان قاعدة ويسير عليها، ثم بعد مدة تدرس نفس القاعدة ويستثنى منها، ممكن هذا وارد. فلذلك ينتبه الإنسان لهذا الملحظ في تعلمه لهذا الفن. بعد أن تتعلم أنواع الكلمات ثم تتعلم الجمل الإسمية والفعلية وكيف تميز بينهم، ستعرف حينما تعرف إذا كنت في الجملة الإسمية فخلاص أنت ماشي في طريق المبتدأ والخبر وتوابعه، وإذا كنت في الجملة الفعلية أنت تتكلم عن الفعل والفاعل وإذا وجد مفعول وغيره، فعندك خطين في تعلم أو في إعراب الكلام، يجب أن تحيط علمه بالكلمات ثم بالجمل. فلذلك ذكر أن هذا مما يدرس في هذا الفن. كذلك تعرف الاسم النكرة والمعرفة، وراح يتكلم عن المؤلف، هذا مهم جدا حتى يفيدك في فهم الكلام، فهم الآيات، فهم الأحاديث. هذه الكلمة نكرة يعني مدلولها واسع، وهذه الكلمة معرفة يعني مدلولها ضيق. فحينما تفهم هذا الكلام سينشأ عندك يعني إدراك لكثير من مسائل العلم، سواء كان علم الأصول أو حتى علم الفقه أو غيره من العلوم الشرعية. كذلك انقسام الكلمات إلى معرب ومبني، يدرس الإنسان ويتعلمه ما هي الكلمة المعربة وما هي الكلمة المبنية، هذا راح يتكلم عنه المؤلف في هذا يعني الكتاب. ثم مكملات الجمل، هناك منصوبات وهناك مجرورات وهناك توابع وهناك الفعل المضارع، وهو من الأساسيات في علم النحو. يعني علم النحو حينما تدرس عدد من العلوم أو عدد من الأبواب المهمة ومن ضمنها الفعل المضارع، أنت أدركت جملة كبيرة من علم النحو. فمن أكبر المسائل الفعل المضارع في علم النحو. ثم انتقل المؤلف إلى مبحث آخر وهو أحكام الكلمة، الجزء الأول أحكام الكلمة، انطلق.
قال حفظه الله: الجزء الأول أحكام الكلمة، باب أنواع الكلمة. اعلم رحمني الله وإياك أن الكلمة ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف. فالاسم كل كلمة تقبل التنوين أو ال أو النداء أو حرف جر، نحو الله ومحمد ومسجد وساجد وسجود وأف وكاف الخطاب. والفعل ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. فالفعل الماضي كل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة، نحو سجد. والفعل المضارع كل كلمة تقبل لم، نحو أسجد ونسجد ويسجد وتسجد. وفعل الأمر كل كلمة تقبل ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب، نحو اسجد. والحرف كل كلمة لا تقبل شيئا مما سبق، نحو هل ولم ومن ولام الأمر.
جزاك الله خير. قال: أعلم رحمني الله وإياك أن الكلمة ثلاثة أنواع. هذه يجب أن تكون محفوظة لديك حينما تسأل ما أنواع الكلام، مباشرة تجاوب تقول اسم وفعل وحرف. إذا مو قادر تحفظ هذه المعلومة خلاص يعني ابتعد عن هذا الفن، ما راح تحيط به علما. فلازم تعرف أنواع الكلمات ثلاث: يا اسم أو فعل أو حرف. قال: فالاسم، الآن بيعطيك علامات ودلالات تميز فيها بين هذه الكلمات. قال لك: من علامات الاسم أنه يقبل التنوين، يعني أي كلمة تجد عليها تنوين، تنوين ضم، تنوين فتح، تنوين كسر، هذه الكلمة ماذا؟ اسم. واضح لما أقول لك محمد عليه الصلاة والسلام، واضح أنه اسم، أولا لأنه اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولأن عليه تنوين محمد. لكن لما أقول لك تنزيل، تنزيل ممكن تقول ها تنزيل، إيش رأيكم اسم ولا فعل؟ اسم. لماذا؟ تنزيل من الله العز وجل، تنزيل، خلاص تنونت مباشرة اسم. طيب لو قلت لك تمسك، إيش رأيك؟ ها فعل ولا اسم ولا حرف؟ تمسك ها حرف؟ طبعا مو حرف، واضح ها اسم. تمسك اسم ولا فعل؟ فعل ها، في ناس تقول فعل. طيب طبق هذه القاعدة، هل يقبل التنوين؟ تمسك، تمسك هذه تمسك يقبل. طيب ماذا لو قلت لك تمسك؟ يصير تمسك، تمسك ما يصير، ما يقبل تنوين صح. فمجرد يعني أنت أحيانا بالمعنى في أغلب الكلمات في المعنى راح تصيد وتعرف هل هذه الكلمة اسم فعل حرف، يعني بفهمك بمخزونك اللغوي خلنا نقول ستدرك تميز بين الكلمات. لكن أحيانا ممكن تقف ما تدري هل هي اسم فعل، فتطبق القواعد، هل تقبل التنوين؟ قبلت مباشرة وانت مغمض عينيك، هي اسم. طيب هناك كلمات ما تقبل التنوين وهي اسم، فلذلك لازم تنتبه أن هذه العلامات أي كلمة تقبل واحدة منها تعتبر اسم، مو بالضرورة تقبل كل هذه العلامات. شوف المؤلف حفظه الله في آخر يعني هذه الفقرة قال لك وكاف الخطاب، كاف الخطاب، كاف الخطاب إذا أتيت تجعل عليها تنوين ما يصلح، تدخل عليها ال ما يصلح، تناديها ما يمشي، واضح؟ لكن حينما تدخل عليها حرف جر فيك، فيك عليك ماشي يقبل. إذن مجرد أن الكلمة تقبل أي علامة من هذه العلامات هذا يدل على أن هذه الكلمة اسم. إذا رفضت كل هذه العلامات ممكن تكون فعل أو حرف، فتنظر أيضا في علامات الفعل وتكشف على هذه الكلمة. إذن كل كلمة ستأتيك أنت تسوي لها تحليل إن صحت العبارة. شفت شلون تروح عند الطبيب يسوي لك تحليل؟ هكذا أن تفعل مع هذه الكلمات، تمسك هذه الكلمة وتسوي عليها اختبار، تنونها، قبلت خلاص اسم، قبلت ال يعني تدخل عليها ال، مثلا أقول لك مسجد، هل يصلح أنك تقول المسجد؟ نعم يصلح، إذن هي اسم. طيب لما أقول لك يذهبون حط عليها ال، ال يذهبون ما يصير ما تقبل، فتعرف أنها ليست اسم على سبيل المثال، عرفت؟ طيب النداء لا يمكن أن ينادى إلا الأسماء، ما يمكن تنادي حرف ولا يمكن تنادي فعل. يا ذهب، ذهب يعني فعل ماضي، تقول له يا ذهب، في أحد ينادي بهذا الشكل؟ ممكن تقول يا ذاهبا إلى بيت الله، تعرف كلمة ذاهب تعرف أنها اسم مو فعل، واضح؟ فأي شيء ينادى مباشرة هو اسم مباشرة، هذه قاعدة. ممكن بعدين عاد تجد بعض أدوات النداء وبعدها أفعال أو حروف، هذه لها حلول عند العلماء، لكن تنتبه أنه لا ينادى إلا الأسماء أبدا. غلط أنك تقول حرف نداء والمنادى حرف، غلط. يا ليتني كنت ترابا، يا هذه أداة نداء الآن، واضح؟ ليتني، ليتهني حرف، شلون ناديت الحرف؟ جاء العلماء وقال هذا الكافر عفان الله وإياكم يوم القيامة لما يتمنى يكون تراب ينادي من حوله، لكنه حذف هذا المنادى، يا هؤلاء يا قومي يا من حولي ليتني كنت ترابا، فهو يناديهم، عرفت؟ فلذلك إذا ذهبت علماء التفسير وقرأت في كلامهم يقول لك ومعنى هذه الآية يا قومي ليتني كنت كذا، تقول منين جاب كلمة قومي؟ هو ما يعني يأتي بها من جيبه أو أنه خارق الذكاء ويأتي لك بكلام، لا، عنده قاعدة أنه لا ينادى إلا الأسماء، فلما وجد حرف نداء وبعده حرف أو بعده فعل فالمنادى محذوف، وعد قدر المنادى. ألا يسجد في قراءة الكسائي، ألا يسجد، ألا يا هؤلاء اسجدوا لله، يعني على قراءة الكسائي، واضح؟ فصار عندك قاعدة إذا فهمتها ممكن توجه قراءات قرآنية، ممكن تفهم كلام المفسرين، ممكن تفهم أشياء كثيرة بمجرد فهمك لقاعدة نحوية، واضح الكلام؟ فصار عندك يا أداة نداء والمنادى محذوف في هذا الأسلوب أو هذه العبارة، تقديره قومي هؤلاء بحسب يعني السياق أو المقام، ليتني كنت ترابا. وممكن أيضا توجيه آخر أن هذا ليس أداة نداء وإنما للتنبيه، يعني كلام يطول، لكن أنت في النهاية نلف ونرجع إلى أن النداء لا يدخل إلا على الأسماء، وأن الكلمة التي يدخل عليها أداة نداء وتنادى تعتبر اسم مباشرة، هذه قاعدة. أيضا حرف الجر إذا تحققت أن هذه الكلمة حرف جر فمباشرة وأنت مغمض الكلمة التي بعدها اسم على طول، ما يحتاج تفكير، من البدهيات. لما أقول لك عليك، على هذا حرف جر، الكاف اللي شبك فيها حرف واحد ترى، بس هو في الكتابة حرف واحد، لكن ما يصير تقول هذا حرف، هذا اسم، اسم، وراح تدرس بعدين أن هذا ضمير. إليه يصعد الكلم الطيب، إليه، إلى هذا حرف جر، من اللي شابك فيه وراء على طول؟ هاء، هذا الهاء اسم على طول، وراح تعرف أن هذا من الضمائر. كيف عرفت؟ دخل عليه حرف جر، فإذا وجد حرف جر فالذي وراءه مباشرة ملتصق فيه، سواء كان حرف شابك فيه رسما اللي هو ضمير يعني، أو كانت كلمة. إلى الله، إلى الله، تعرف أن لفظ الجلالة اسم على طول، السبب وجود حرف الجر داخل عليه. فمجرد أن يدخل حرف الجر على كلمة تعرف أن هذه الكلمة اسم مباشرة. ربنا أخرجنا من هذه القرية، من هذه، هذه على طول اسم، ليش؟ دخل عليها حرف جر، وستعرف أن كلمة هذه من أسماء الإشارة وكذا مع مر الأيام إن شاء الله. فخلاصة المطاف، الكلمة التي تقبل التنوين، الكلمة التي تقبل دخول ال عليها، الكلمة التي تقبل النداء يعني يدخل عليها أداة نداء، الكلمة التي يدخل عليها حرف الجر، هذه كلمة تعتبر اسم. أي واحدة من هذه العلامات تدخل على الكلمة وتقبلها الكلمة، الكلمة اسم. ليس بالضرورة أن الكلمة تقبل كل هذه العلامات، لا، أحياناً بعض الأسماء ما يقبل تنوين، أحياناً بعض الأسماء ما يقبل ال، أحياناً بعض الأسماء ما يقبل يعني علامة معينة، مو مشكلة، قبل واحدة أخرى من هؤلاء صار اسم، انتهى، فصارت عندك هذه العلامات تحفظ وتطبق. وضرب أمثلة المؤلف، قال لك الله لفظ الجلالة، محمد، مسجد، ساجد، سجود، أفن، كاف الخطاب، جاب لك ضمير كاف، كاف الخطاب. فلذلك كل هذه أمثلة ضربها المؤلف. ثم بعد ذلك قال والفعل ثلاثة أقسام، هناك فعل ماضي، وهناك فعل مضارع، وهناك فعل شنو؟ أمر، فعل أمر، ما في فعل مستقبل. سمعنا بعض الشباب يقول لك فعل مستقبل، فعل مستقبل بإنجليزي والمدري شنو، يحط لك يصير فعل مستقبل، لكن في في اللغة العربية لا يوجد فعل مستقبل، عندك الفعل الماضي وقع في الزمن الماضي، وعندك الفعل المضارع يقع في الزمن الحاضر ويمكن أن يكون للاستقبال أيضا، المضارع نفسه. والأمر، الأمر فعل طلبي، فلا يكون هذا الطلب إلا بعد وقوع هذا الفعل، يعني طلب هذا الفعل، أسجد، صلي، اذهب، سيقع هذا الفعل بعد أن أتكلم، فهو في النهاية يعني هو مستقبل يعتبر، لكن لا يقال عنه فعل مستقبل، يقال عنه فعل أمر. فصار عندك ثلاث أنواع للفعل. أيضا بمخزونك اللغوي ممكن تعرف أن هذا فعل ماضي، هذا فعل مضارع، هذا فعل أمر، ممكن بمخزونك اللغوي، وممكن 90% من الأفعال تمايز بينها بهذا الأمر اللي هو المخزون اللغوي، سليقتك، فهمك، ممكن تحصل على يعني نتيجة طيبة، لكن ما يمنع أنك أيضا يكون عندك علامات تميز الفعل الماضي عن الفعل المضارع عن فعل الأمر. هناك علامات إذا قبلتها الكلمة تعرف أن هذه الكلمة فعل من الأفعال، ليست اسم ولا حرف، بل هذه العلامات نذكرها الآن، هذه العلامات إذا قبلتها الكلمة مو بس تعلمك أنها فعل، لا، تخبرك أنها فعل ماضي تحديدا أو فعل مضارع تحديدا بهذا الشكل. فأنت تحفظ هذه العلامات لكي ترى يعني في الآية القرآنية، في الحديث النبوي، في بيت الشعر، في الكلام المنثور، أي شيء تنظر إليه وتقرأ ستعرف مباشرة هذا اسم، هذا فعل مضارع، هذا فعل أمر، هذا فعل كذا، هذا حرف، مباشرة بإحاطتك لهذه العلامات وتطبيقك لها، ومع الممارسة، مع الدربة، يأتي كثير من الخير إن شاء الله عز وجل. طيب، هناك فعل ماضي ومضارع وأمر. قال: فالفعل الماضي كل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة في آخرها. شنو عبارة عن تاء التأنيث؟ تاء التأنيث عبارة عن حرف ساكن عليه سكون. هذا الحرف فقط يخبرك أن الفاعل مؤنث، بس يقول لك قال، هذا فعل. لما أحط له تاء التأنيث قالت، قالت يعني أنثى، امرأة. فلما أقول لك قال وأقول لك قالت، قالت فيه تاء التأنيث الساكنة في آخره، هذا يدل على ماذا؟ أن هذه الكلمة فعل، وتحديدا فعل ماضي بعد، لأنه ما يصير فعل مضارع تطلع تاء التأنيث في آخره، ما يصير. يقولت ما يصير، ما يصلح. ممكن تأتي تاء التأنيث المتحركة في أوله، ماشي، تقول ماشي، لكن في آخره تاء التأنيث ساكنة، هذا ما يصير، ممنوع. في الأمر ما في بعد، لازم تكون في الماضي تاء التأنيث الساكنة. فأي كلمة تدخل عليها تاء ساكنة ويراد منها التأنيث وتقبل، هذا يدل على أن هذه الكلمة فعل، ليست حرف وليست اسم. وكذلك تحديدا هي فعل ماضي، قالت. وكذلك المؤلف، شنو قال المؤلف؟ قال: نحو سجد، سجد حط له تاء التأنيث، ماذا ايش يحصل معك؟ سجدت، قال قالت، صلى صلت، ذهب ذهبت، هكذا. ما فائدة هذه التاء؟ فائدة هذه التاء أن تبين وتوضح أن الفاعل لهذا الفعل أنثى، مؤنث بس، وإلا ما لها أي دور في الإعراب ولا أي شيء، ما لها أي محل من الإعراب أصلا، بس تعلمك أن الفاعل مؤنث. هناك أيضا علامة للدلالة على الماضي، المؤلف ما ذكرها ربما للاختصار، وهي تاء الفاعل المتحركة. حينما تقول ذهب، هذا فعل ماضي، ولو دخلنا عليه تاء التأنيث الساكنة ذهبت، واضحة صح؟ طيب، أريد أدخل عليها تاء الفاعل، وتاء الفاعل تدل على الفاعل، فأقول لك ذهبت، هذا تاء الفاعل لازم تنتبه، مو نفس تاء التأنيث، تاء التأنيث حرف عادي، لكن هذه التاء المتحركة تاء الفاعل، هذه هي الفاعل أصلا، تعتبر اسم مو حرف. ذاك تاء التأنيث الساكنة هذا حرف، لكن هذا التاء المتحرك اللي يشبك في آخر الأفعال الماضية هذا يعتبر اسم، يعتبر من الضمائر اللي راح تدرس لاحقا، يعتبر هو الفاعل. ذهبت يعني أنا ذهبت، إذا كان الفاعل هو المتكلم نفسه فيعبر بتاء الفاعل ويجعل عليها ضمة ليكون هو المتكلم، ذهبت يعني أنا. وإذا كان يخاطب إنسان وهذا الإنسان هو الفاعل، يقول له ذهبت، ذهبت أنت للمذكر. وإذا كانت امرأة يقول لها ذهبتي، ذهبتي أنت، واضح؟ فصار عندك تو تا تي بالحركات الثلاث، هذه كلها تاء الفاعل، تعتبر ضمير وتعتبر هي الفاعل إذا اتصلت بالفعل. وإذا كان الفعل مبني للمجهول كما يسمى أو مبني للمفعول، يكون هذا هو نائب الفاعل، بعدين يتضح هذا. فخلاصة الأمر، التاء التي تتصل بالفعل الماضي إذا كانت ساكنة فهي تاء التأنيث وتعتبر حرف وللدلالة على أن الفاعل مؤنث. إذا كانت متحركة فهي تاء الفاعل وتدل على الفاعل سواء كان متكلما أو مخاطبا، ذكرا أو أنثى، ذهبت، ذهبت، ذهبتي. لذلك يميز الإنسان بينها، ولما تقرأ كلام حديث، تقرأ يعني آية قرآنية، تشوف تو تا تي، فرق، ترى يفرق من المتكلم، من يعني من الفاعل، هل هو المتكلم، هل هو المخاطب، هل هي المخاطبة، يفرق عندك في المعنى كثيرا، واضح؟ طيب، ثم قال: هاتان علامتان يعني للماضي، تاء التأنيث الساكنة اللي ذكرها المؤلف، وتاء الفاعل بأي حركة كانت. طيب، والفعل المضارع قال: كل كلمة تقبل لم، لم، لم هذا من أدوات الجزم، جوازم الفعل المضارع، هناك عدد من الجوازم، من ضمنها وأشهرها كلمة لم، حرف لم. يعني هذا الحرف لم إذا رأيته في الآية، في الحديث، في بيت الشعر، أينما تجده الكلمة اللي لاصقة فيه مباشرة وراء فعل مضارع على طول. وطبعا كلمة لم ممكن يكون قبلها يعني استفهام، أداة استفهام اللي هي الهمزة، ألم، ألم يأني للذين آمنوا، ألم يأني، على طول تعرف أن كلمة يأني فعل مضارع وأنت مغمض، السبب وجود لم قبلها. فكلمة لم مباشرة وراها فعل مضارع على طول، أولم، أفلم، ألم، لم، كلها لم، وما يدخل عليها سواء حرف عاطف سواء يعني همزة استفهام ما يهم، أهم شيء كلمة لم موجودة، الكلمة التي بعدها مضارع على طول، فعل مضارع مباشرة. ومثلها أيضا ما ذكر المؤلف هذا، ومثلها أيضا لن، لن هذه من النواصب، النواصب، ها أنتوا أهل العقيدة شو تسموا النواصب؟ لا مو ذولاك، النواصب يعني الأدوات التي تنصب الفعل المضارع، النواصب. فأي كلمة يعني أي حرف لن في القرآن أو في غير القرآن تجده مباشرة وراه فعل مضارع على طول، لم ولن على طول وراهم شنو؟ فعل مضارع. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فإن لم تفعلوا، تفعلوا على طول فعل مضارع، ولن تفعلوا فعل مضارع، السبب لم وراها على طول فعل مضارع، لن وراها فعل مضارع على طول. كذلك من الأدوات، وممكن لأجل الاختصار المؤلف ما ذكرها، دخول أحرف التنفيس على الكلمة وقبول هذه الكلمة لأحرف التنفيس، هذا يدل على أن هذه الكلمة فعل مضارع مباشرة. وأحرف التنفيس ما هي؟ السين وسوف. لما أقول لك يقول، أدخل في أولها حرف السين للاستقبال، يعني ماذا يكون؟ سيقول، سيقول السفهاء من الناس، سيقول، سيقول، يقول مباشرة فعل مضارع. ليش؟ لأنه قبل السين في أوله. سوف، وسوف يؤتي الله المؤمنين، وسوف يؤتي الله، يؤتي، يؤتي شنو؟ فعل مضارع على طول. لماذا؟ لأن قبله كلمة سوف، السين وسوف ولم ولن على طول فعل مضارع مباشرة، أبدا ما في لا فعل أمر ولا فعل ماضي ولا حرف ولا اسم، ما في، سين وسوف ولن ولم على طول فعل مضارع. سهلة هذه المعلومات، هذه تحفظ، هذه قواعد يا أحبة تحفظ، يعني تكتبها حتى بعيدا عن الكتاب إن أردت تكتبها وتحفظها حفظ، لأن هذه راح تفيدك باكر في المستقبل لما تبدأ بالإعراب وتتكاثر عليك الكلمات وتنظر في آية أو في حديث، ممكن تتوه ما تدري هذا اسم فعل وما تستذكر هذه العلامات. فإذا كنت حافظها ومستحضرها مباشرة، يعني تضع يدك على الكلمة وتعرف فعل اسم حرف على طول، تبدأ بالإعراب وتستفيد بإذن الله عز وجل. كذلك كلمة قد، أول ما تجد كلمة قد على طول بعدها شنو؟ فعل على طول، لا اسم لا حرف. طيب أي أنواع الأفعال؟ ممكن يكون فعل ماضي وممكن يكون فعل مضارع، لكن فعل أمر لا، اثنين، يا ماضي يا مضارع. إذا لقيت كلمة قد، قد يعلم الله، قد أفلح المؤمنون، هذا ماضي وذاك مضارع. وقد ممكن يأتي قبلها اللام الموطئة للقسم في أولها، لقد، هذه موجودة بالقرآن بكثرة، لقد ولقد، عادي مباشرة وراها مضارع أو ماضي. منو يحدد لك؟ عندك كثير من المحددات، تجرب السين وسوف ولان ولم. وأنا أزعم والله أعلم أن ثروتك اللغوية طالما أن لسانك عربي يعني يكشف لك كثير من هذه المواضع وتكون واضحة عندك جلية، أو ما تقرأ تعرف هذا ماضي مضارع أمر. لكن هذه معينة تفيدك وين؟ في بعض الكلمات المشكلة، تنزيل، تمسك، كذا، تحمل، تعرف تقول تحمل، لا هذا اسم أصلا مو فعل، لكن إذا أنت مو منتبه للعلامات تحمل تقول له هذا فعل على طول. لماذا؟ لأن يعني نطقه وطريقته كأنه من الأفعال بينما هو اسم من الأسماء. طيب، قال نحو أسجد، نسجد، يسجد، تسجد، دخل عليها لم، لن، سوف، كلها تقبل وتدخل عليها بإذن الله عز وجل. طيب فعل الأمر، قال كل كلمة تقبل ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب، يعني حقيقة فعل الأمر ترى واضح جلي، أوضح واحد فيهم، ممكن يكون حتى أوضح من الأسماء، أوضح من الماضي، يعني من أوضحهم. ليش؟ لأن دلالة الطلب فيه واضحة، اذهب إلى فرعون إنه اذهب، واضحة، يعني أسلوب الطلب واضح، ربنا اغفر لنا، اغفر، واضح الأسلوب الطلبي. ينبه العلماء هنا أنك إذا كنت تخاطب الرب بمثل هذا الأسلوب اللي هو فعل الأمر، أن لا يسمى فعل الأمر، لا، ما يجوز، تقول هذا فعل دعاء، من أنت حتى تأمر الله يا رب اغفر لي؟ لا، أنت تدعو الله عز وجل، تتذلل بين يدي الله عز وجل. ففعل الأمر يقول العلماء إن كان من أدنى إلى أعلى، يعني من المخلوق إلى الخالق، فهذا دعاء، ما يقال عنه فعل أمر، هو في إعرابه، في طريقته، كل شيء هو فعل أمر أصلا، لكن يسمى فعل دعاء لأن العبد يدعو ربه. وإذا كان لوالدك، يا والدي أعطني كذا، الولد ما يأمر الوالد، فهذا رجاء يكون، طلب كذا. إذا كان من متساويين، شخص وزميلة، يسمونه فعل التماس. إذا كان من أعلى إلى أدنى يسمونه أمر، الوالد يأمر ولده، الرب تبارك وتعالى يأمر الخلق، أقيموا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا شنو؟ فعل مضارع، صح؟ ها؟ اي اشوى، زين، الناس صاحين ما ناموا للحين. طيب، الدلالة الطلبية في فعل الأمر سهلة جدا بإذن الله عز وجل. قال المؤلف وأنه يقبل ياء المخاطبة، ياء المخاطبة تأتي مع الفعل المضارع، مع الفعل الأمر، مع فعل الأمر بشكل واضح وصريح. اذهب، حط له ياء المخاطبة، اذهبي، افهم، افهمي، اشرح، اشرحي، فواضح في فعل الأمر أنه يقبل ياء المخاطبة. لكن لازم تنتبه أن ياء المخاطبة ممكن تدخل على المضارع أيضا، ممكن تدخل على المضارع، لكن دخولها على المضارع يستلزم معها نون، يعني معها نون اللي هي نون الرفع إن كان مرفوع، وممكن تحذف في حال النصب والجزم، لكن مو واضحة ياء المخاطبة في المضارع، ليست واضحة مثل الأمر، فلذلك ذكرها المؤلف أنها من خصائص الفعل الأمر، لكن هي أيضا تدخل على الفعل المضارع أحيانا. الحرف، قال الحرف كل كلمة لا تقبل شيئا مما سبق، يعني الحرف ليس له علامات، الحرف ليس له علامات، الحرف علاماته سلبية. يعني أقول لك كيف أعرف الحرف، تقول لي الحرف لا يقبل التنوين، ولا ال ولا النداء ولا حرف الجر ولا السين ولا سوف ولا لن، لم، قد، ياء المخاطبة، ما يقبل ولا شيء من هذه العلامات، هذا هو الحرف. والحرف في الغالب يكون واضح قدامك، إلى، عن، على، سواء كان حروف جر أو حروف استفهام أو حروف عطف أو أي أنواع من الحروف، فالأمر متيسر عندك بالفهم، يعني بثروتك اللغوية إن شاء الله تنحل عنك كثير من هذه الأمور. لكن هذه الثروة لن تسعفك إلا إذا كنت ذا ممارسة. يعني شنو ذا ممارسة؟ يعني كثير الدربة. وأضرب دائما مثال للأحبة، يمكن يعرف الشيخ عثمان، أقول لهم شوفوا لما يسوق الواحد السيارة، أول ما يسوق قص ليسن، صح؟ أول ما يسوق السيارة ممكن ما يميز بين البريك والبنزين، ممكن يدعم رصيف، ممكن يصير لأي شيء، يعني حتى سواقته تكون أول الأيام صعبة، صح؟ يوم عن يوم، أسبوع، شهر، شهرين، سنة، تجده حتى يسوق بيد وحده أحيانا، صح؟ شنو السبب؟ كان غبي وصار ذكي؟ لا، الممارسة، الدربة، حتى الصنعة اليدوية، نجار كذا، أول يوم ممكن تطق إيدك ما تطق مسمار، ثالث، رابع، أسبوع، شهر، سنة، بعدين تحطه بس تطقه على طول يعني عارف الدرب. شنو السبب؟ الدربة، الممارسة. فهذه من سنن الله عز وجل في خلقه، أن الذي يمارس يعني ما تكرر تقرر هكذا. لذلك الله عز وجل يقول لك وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، حتى الإيمان حتى العلم حتى كل شيء مع التكرار والاستدامة يثبت ويقوى، مثل الشجرة التي تسقيها بالماء. فأنت الثروة اللغوية اللي عندك والمعلومات التي تدرسها إذا يوميا تعيد عليها وتكررها وتستمر تنمو، لكن إذا تخليها تنام تذبل تموت. فلذلك تنتبه لهذا الأمر. قال الحرف كل كلمة لا تقبل شيئا مما سبق، مثل قال هل، لم، من، لام الأمر، ضرب أمثلة عليها. وينتبه الإنسان أن هناك أنواع كثيرة من الحروف، وهناك حروف مختصة بالأسماء، وهناك حروف مختصة بالأفعال. يعني شنو؟ يعني حروف إذا وجدتها تعرف أن وراها اسم مباشرة، تعرف أن وراها مباشرة اسم. وهناك حروف إذا وجدتها تعرف أن اللي وراها شنو؟ فعل مباشرة. وهناك حروف مشتركة ليست مختصة، يعني يأتي بعدها فعل، يأتي بعدها اسم عادي. فمن الحروف المختصة مثلا بالأسماء إن وأخواتها، مثلا الحروف الناسخة، أول ما تشوف إن وأخواتها على طول الكلمة اللي بعدها اسم على طول، سواء كانت ملتصقة فيها أحد الضمائر يعني أو الاسم الذي بعدها مباشرة، تعرف أنها اسم. يعني حينما يلتصق فيها ضمير من الضمائر، خلنا نقول هكذا، يكون اسم. ممكن يحصل تأخير تقديم، ماشي، هذا يدرس في حينه. هذه تعتبر من خصائص الأسماء، الأحرف الناسخة مثلا. أحرف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، هذه تعتبر خاصة بالأسماء. الأحرف المختصة بالأفعال مثلا النواصب، يأتي بعدها أفعال وتنظر عاد فعل مضارع، وكذلك الجوازم يأتي بعدها أفعال، وكذلك السين وسوف وقد اللي أخذناها قبل قليل. أما الأحرف التي يمكن أن تدخل على الأسماء والأفعال فهناك أحرف الاستفهام، وهناك أحرف العطف. يعني الأحرف أنواع كثيرة، يمكن للإنسان أن يتتبعها ويعرف هذه الأنواع من الأحرف. كمل شوية، يلا ناخذ باب واحد، باب النكرة والمعرفة، انطلق.
قال حفظه الله: باب النكرة والمعرفة. الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة. فالنكرة كل اسم يقبل ال، نحو إله ورجل ومسجد وساجد وسجود وسجادة. والمعرفة كل اسم لا يقبل ال، وهي ستة أنواع: الضمير وهو ضربان، ضمائر منفصلة وهي ستة ضمائر، ثلاثة للرفع وهي أنا وأنت وهو، وثلاثة للنصب وهي إياي وإياك وإياه، وضمائر متصلة وهي تسعة ضمائر، خمسة للرفع وهي تواني، وثلاثة للنصب والجر وهي هيك، وواحد للرفع والنصب والجر وهو نا المتكلمين. والعلم نحو أسماء الله والملائكة والناس والبلدان.
والعلم
أحسن الله عليكم. والعلم نحو أسماء الله والملائكة والناس والبلدان والكواكب والشهور. وأسماء الإشارة وهي هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء وهنا وثم. والأسماء الموصولة نحو الذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي واللاتي واللواتي. والمعرف بأل نحو القلم والكرسي. والمضاف إلى معرفة نحو قلم وقلم محمد وقلم الطالب.
هنا المؤلف تكلم عن موضوع مهم، وهذا موضوع حقيقة يفيدك حتى في فهم الألفاظ والدلالات، خصوصا في أصول الفقه مثلا، فهم الأدلة واتساع المعنى وضيق المعنى، هذا كله يفيدك فيه النكرة والمعرفة. باختصار وقبل أن نبدأ، نريد نعرف شنو يعني نكرة شنو يعني معرفة. أبي أضرب لك مثال، وأنت بلغتك العربية وفهمك أبيك تعيش هذا المثال. حينما أجلس معك وأقول لك أعطني قلما وأسكت، أعطني شنو؟ قلما، فأنت سحبت مباشرة أعطيتني هذا يمشي قلم رصاص، هل يحق لي أن أنزعج وأقول لك أنا قايل قلم حبر؟ تقول ما قلت لي قلم حبر، قلت أعطني قلم بس، قلم قلم أي قلم، قلم حبر، قلم رصاص، اصبر بعد، قلم صبورة بعد، أي شيء، عطني قلم، عطني قلم، قلم. فكلمة قلم كلمة واسعة المفهوم، تشمل كل أنواع الأقلام، سواء كان رصاص، سواء كان حبر، سائل، أزرق، أخضر، صبورة، قلم كوريكتر، أي شيء اسمه قلم تشمل هذه اللفظة. واضح المعنى؟ شوف معنى واسع كبير. طيب ممكن أنا أضيق لك هذا المعنى قليلا، أقول لك أعطني قلم حبر، ضيقته؟ إذا جبت لي هذا أنا أزعل منك، هذا رصاص، أنا قايل لك حبر وهذا ما يمشي، قايل لك حبر، لكن ممكن تجيب قلم أزرق، ممكن تجيب أخضر، ممكن أحمر، ممكن سائل، ممكن جاف، ممكن. إلى الآن عندك سعة ومرونة، ليش؟ لأن الكلمة لا تزال فيها نكارة، فحينما تكون الكلمة نكرة محضة يكون مفهومها واسع جدا على مجال كبير، وحينما يكون مفهومها أضيق إما بإضافة أو وصف فتسمى نكرة مخصوصة. وممكن عاد أحدد لك شيء هدف بعينه، أقول لك أعطني القلم وقاعد أشوف مخباتك، يعني شنو؟ طلع القلم هذا أبي، لو تعطيني أي قلم ثاني ما أبي، أنا أبي أشوف هذا، بعرف شنو ماركته، شنو نوعه. أو نكون أنا وياك في عمل وأقول لك أعطني القلم، ال يعني شنو؟ القلم اللي معروف بيني وبينك اللي أنا أوقع فيه، فلا بد تعطيني القلم المخصوص اللي أنا أعرفه وأنت تعرفه، قلم واحد بس ما في غيره من أقلام. هذا الفهم من أين يأتيك؟ من هذا الباب اللي هو النكرة والمعرفة. فالنكرة كلمة يصح أن تنطبق على كثير من الأشياء طالما أنها داخلة تحت المسمى. كلمة قلم تشمل كل ما يوصف بأنه قلم. كلمة القلم لا، حددت لك وعينت لك واحد من هذه المجموعات كلها وهذه الأنواع، سواء كان قلم مفهوم بيني وبينك أو أنا طلبت بعينه القلم حددته. فكلمة نكرة يعني كلمة ذات مفهوم واسع، وكلمة معرفة كلمة ذات مدلول ومعنى ضيق ومحدد ومعين. إذا فهمت هذا الكلام ستفهم كثير من آيات القرآن، يقولك وهذه نكرة في سياق كذا فتشمل وتعم كذا وكذا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا شنو شيئا؟ كل شيء، ذكر، أنثى، حي، ميت، سماوات، أرض، كل شيء يدخل في هذه الكلمة. السبب لأنها نكرة ومفهومها واسع جدا، يدخل فيها كل شيء، فلا يحق للإنسان أن يعبد غير الله عز وجل. واضحة الآية ومفهومها واضح؟ فصار عندك النكرة والمعرفة يعطيك دفعة في المعاني، ويعطيك فهم للآيات القرآنية، للأحاديث النبوية، ويفيدك حتى في علم اللغة العربية، في النحو وغيره، يفيدك فائدة كبيرة. فقال المؤلف حفظه الله: الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة، نوعين. قال: النكرة كل اسم يقبل أل. ولو قلنا النكرة ما دل على شيء غير معين، والمعرفة ما دلت على شيء معين، يكون واضح يعني في الفهم معك. ثم تنظر إلى كلام المؤلف: كل اسم يقبل أل، يقبل أل تدخل عليه بقصد التعريف، بقصد التعريف والتعيين، تكون هذه الكلمة نعم نكرة. أقول لك قلم، أدخل عليه أل، القلم تعين وضاق مفهومه، إذن كلمة قلم قبل دخول أل كانت نكرة، بعد دخول أل صارت معرفة. واضح؟ طيب أحيانا، وهذا ليس دائما، أحيانا تكون أل للتحلية ليست للتعريف والتعيين. لما أقول لك عباس، منو عباس؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن أقول لك العباس، لكن أل ما كانت للتحديد والتعيين والتعريف، وإنما للتحلية والتقوية بس، يعني تحلية الكلمة الحسن الحسين، واضح؟ ففي مثل هذه الأسماء تكون للتحلية يعني. المهم إذا كانت ال داخلة على الكلمة بقصد تعريفها وتعيينها، هنا هذه الكلمة تعتبر نكرة قبل دخول ال، وتعتبر معرفة بعد دخول ال. مثل إله، رجل، مسجد، ساجد، سجود، سجادة. أعطني سجادة، أجيب أي سجادة، لكن أقول لك أعطني السجادة، يعني سجادتي الخاصة اللي أصلي عليها دائما، جيب لي إياها. تجيب لي أي واحدة ثانية يقول لك لا، الدنيا كورونا والدنيا كذا، أنا حددت لك أبي سجادتي الخاصة فيني، واضح؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر، العسر في الآية الأولى ال فهو محدد ومعين ومعرف. فقال العلماء العسر في الآية الأولى هو عينه العسر في الآية الثانية، لأنه محدد ومعرفة. يسرا، يسرا في الآيتين قال لك هذه نكرة وهذه نكرة، فهذا يعتبر يسران اثنان مختلفان متنوعان، فكل عسر يتبعه يسران، عرفت الفكرة؟ طيب المعرفة قال كل اسم لا يقبل ال، لا يقبل ال لأنه هو أصلا معرف، هو معرف بنفسه، فلا يحتاج إلى ال بقصد التعريف، لكن إذا قبلها بقصد التحلية فهذا ما يضره كونه معرفة، هو معرفة. قال وهو ستة أنواع، ذكر أنواع المعارف الستة، لازم تحفظها، هذه حفظ يعني، ما يحتاج نوصيك أنك تكتبها عندك وتحفظها حفظا. ما هي المعارف الستة التي ذكر المؤلف؟ قال الضمير، يعني الضمائر جميعها معارف تحدد. قال والعلم وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والمعرف بأل والمضاف إلى معرفة مما سبق، هذه الستة تعتبر معارف. طيب ما هي الضمائر؟ الضمائر عبارة عن أسماء إلا أنها اختزلت في حروف. لما أقول لك محمد حضر عندي وجلست معه وسعدت بلقائه ثم ذهب، وهو رجل فاضل، هو من هو هذا؟ محمد اللي راح، هو هذا ضمير للدلالة على غائب، أنا أتكلم عن محمد. طيب أنا أكون قاعد وياك شنو أقول لك؟ أنا أخوك، أنا، كلمة أنا هذه ضمير. فهناك كلمات هي عبارة عن أسماء، هي عبارة عن أسماء إلا أنها ضمرت، يعني صغرت في الكتابة أو في معانيها عن الأسماء الظاهرة، فصابها ضمور فصارت ضمائر، تسمى ضمائر، وهي أنواع كثيرة وعديدة، ذكر المؤلف جزء منها بس، ذكر المؤلف جزء منها لكي بس يمثل، يعني هذا متن. شنو قال في البداية؟ قال للمبتدئين، ما يذكر لك 24 ضمير للرفع والنصب، يعني 12 12 يروح يذكرها يسردها كاملة، ما صار متن، هذا صار ألفية ابن مالك، صار لك كتاب موسع يعني، واضح؟ فلذلك أراد الاختصار فانتقالك من كل باب جاب لك واحد، هذا من فطنته حفظه الله، أنه جاب لك واحد من كل باب، من المتكلم جاب لك ضمير للمتكلم، للغائب جاب لك واحد، للمخاطب جاب لك واحد، من كل صنف، يعني من كل بستان أتى بزهرة كما يقال، واضح؟ فقال هناك ضمائر منفصلة وهناك ضمائر متصلة، يعني هناك ضمائر عبارة عن كلمة، عبارة عن ضمير، عبارة عن اسم، لكنها ما تتصل بالكلام، هي منفصلة بروحها. نحن مسلمون، كلمة نحن منفصلة بروحها، ما هي لاصقة بكلمة قبلها أو بعدها، هي منفصلة لوحدها هكذا، نحن، وهي من الضمائر مثلا. لكن لما أقول إليك، إلى هذا حرف جر، والكاف لاصقة فيه صح؟ هذا ضمير، لكنه ضمير شنو؟ متصل، اتصل رسما بالكلمة التي قبله. فعندك ضمائر منفصلة وعندك ضمائر متصلة شابكة موصولة، يعني بغيرها من الكلام. قال: وهو ضربان ضمائر منفصلة وضمائر متصلة. أما الضمائر المنفصلة اللي عنون لها بألف، قال هي ستة ضمائر، ثلاثة للرفع وثلاثة للنصب. هذا على وجه شنو؟ الاختصار، جاب لك من كل بستان زهرة. وإلا فيها هي في الحقيقة 12-12، ليست 3-3، 12-12. فإذا أردتها على التفصيل فعندك أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن. هذول 12 كلهم ضمائر للرفع. أما للنصب فذكر لك ثلاثة: إياي، إياك، إياه. ممكن تفصلها: إياي، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهن، إياهم. هذه 12 أيضا. أنت ما يعنيك الآن هذا التفصيل كله وهذه الضمائر كلها، أنت يعنيك أنك تعرف الضمائر معارف بس، انتهى المعلومة اليوم. واضح؟ باكر إن شاء الله تعرف هذه الضمائر على وجه التفصيل. إياك نعبد وإياك نسجد، شلون تعرف هذه الكلمة وكيف كذا، راح يأتي تفصيل أكثر. لكن في البداية تعرف أن الضمائر جميعها معارف، سواء متصلة سواء منفصلة سواء يعني أيا كانت، تعتبر معارف دائما. هذه المعلومة اللي تعنيك الآن. قال: والضمائر المتصلة، وهي تسعة ضمائر. قال: خمسة للرفع، تواني، وبعضهم يجمعها ونيتنا، عاد على حسب أي كلمة أنت تحب. تواني حلوة اللي ذكر المؤلف. قال: وثلاثة للنصب والجر، وهي هيك. وواحد للرفع والنصب والجر، وهو نا المتكلمين. ممكن يكون للرفع يسمى نا الفاعلين، وممكن يكون للنصب يكون نا المفعولين. أيما كان، هذه الضمائر جميعها بكل أشكالها وأصنافها تعتبر معرفة، وتعين المعاني، تحدد المعاني. أقول فيه مدائح كثيرة، فيه أتكلم عن من؟ عن شخص أنا فاهمة أنا وياك وذاكرين اسمه قبل شوي، اللي هو محمد الذي ذهب. فلما يكون ضمير في الكلمة مباشرة يجرك إلى معنى سابق مذكور، واضح؟ يعود عليه هذا الضمير. قال: والعلم. العلم هذا نوع من المعارف. العلم عبارة عن اسم لذات معينة، أي ذات لها اسم مخصوص بها يقال عنه علم. حينما تجد برج قدامك مبني تقول عنه برج، تقول عنه شنو؟ ها، برج. لكن لما أقول لك الأبراج شنو تفهم هني؟ هاي على طول، شفت شلون؟ شو اللي حدد هذا المفهوم عندك وهذه الذات المعينة؟ لأنها صارت علم، عرفت؟ لما أقول لك ناقة وأسكت، ناقة، ناقة الشيخ عبد الله ولا ناقة الشيخ خالد ولا ناقة الشيخ فلان، ناقة، ناقة من دابة من الدواب. لكن لما أقول لك القصواء، أنت رجعت 1400 سنة قبل، صح؟ شو اللي ردك؟ من اللي قالك ارجع بالزمن والذهن إلى ذاك المكان؟ العلمية. ليش صارت علم القصواء؟ لأنها صارت اسم لذات محددة. فأي اسم يطلق على ذات محددة هذا يقال عنه علم. لذلك أسماء الأشخاص جميعها أعلام، ذكورا وإناثا، محمد، خالد، سعد، أي اسم هذا علم على طول، لأنه يحدد ذات معينة، واضح؟ خالد على طول ينصرف ذهنك إلى خالد اللي تعرفه، أخوك، صاحبك، جارك، أي شيء، عرفتم؟ وكذلك أيضا من الأعلام، طبعا أسماء الله عز وجل مفروغ منها، لفظ الجلال، الله، الرحمن، الرحيم، كل أسماء الله عز وجل أعلام لأنها تدل على الذات العلية. كذلك أسماء الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل، تدل على ذواتهم. كذلك أسماء الناس والأشخاص، ذكورا إناثا، صغارا كبارا، كلها أعلام. كذلك أسماء البلدان، أي بلد لها اسم محدد، بقعة من الأرض لها اسم محدد، هذا علم على طول. مكة، خلص مفهوم مكة شنو، المدينة انتهى، معلوم عندك، هذا علم صار. الكويت علم، أسماء البلاد جميعها أعلام. كذلك الكواكب، زحل، كذا، الأرض، كلها أعلام على هذه الكواكب. كذلك الشهور، كذلك الطيور، كذلك الحيوانات، طبعا التي تسمى بأسماء، مو تقول صقر، صقر هذا يشمل كل الأسماء، هذا نكرة. لكن لما تقول مثلا شو يسمونه، يسمونه فلاح مدري، يسمي طير عنده يقول له فلان، فإذا سماه باسم معين ومحدد صار هذا الاسم لهذا الطير علم عليه، صار علم. فكل اسم يطلق على ذات محددة هذا يعتبر علم. وكل هذه الأعلام معارف، لأن مفهومها شنو؟ ضيق ومحدد. أسماء الإشارة هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، هنا، ثم، هذه كلها كلمات تدل، يعني كل هذه الأسماء يقال لها أسماء الإشارة، لأنه شيء كأنه يشار إليه. لشدة المعلومية بيني وبينك أقول لك هذا الكتاب، هذه الطاولة، هذا شيء قدامك مرئي على طول ترى. فأسماء الإشارة دائما أعلام، لأنها تحدد شيء معين. الأسماء الموصولة الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللائي، اللواتي، اللائي، كل هذه الأسماء الموصولة كلها أيضا تعتبر معارف. قال والمعرف بأل، ضيقت المفهوم الواسع إلى محدد بإدخالك كلمة أو حرف أل اللي هو لام التعريف مع همزة الوصل، تدخلها عليه صار شنو؟ معنى محدود ومخصوص بمفهوم معين محدد، فصارت أيضا من المعارف. القلم، الكرسي، أي شيء يعني يحدد بأل. كذلك المضاف إلى إحدى هذه المعارف، يعني أن تضاف كلمة إلى أحد هذه المعارف، فتقول قلمي، الياء هنا ياء النفس وهي من الضمائر، فأنت أضفت هذه الكلمة إلى ضمير، والضمير من المعارف، فتكون هذه معرفة. قلم محمد، هذا يعتبر علم من الأعلام، فلذلك صارت هي أيضا معرفة لإضافتها إلى معرفة. قلم الطالب، أل فيها أل كلمة الطالب، فأنت أضفتها إليها فصارت أيضا اكتسبت المعرفة بسبب إضافتها لمعرفة محلاه بأل. كذلك قلم الذي نجح، قلم هذا ممكن تضيفها إلى أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، أي إضافة لهذه الأسماء الماضية يعتبر تعريف للكلمة. خلاصة هذا المبحث أن الكلمة يتسع معناها ويضيق وأحيانا يتحدد، فإذا كان فيها سعة في المعنى اتساع كامل يقال عنها نكرة محضة، وإذا كان فيها اتساع لكنه أقل يقال عنها نكرة مخصوصة، وهذا دائما يكون بالوصف أو بالإضافة إلى نكرة مثلها. وأحيانا تكون معرفة تعرف بأحد هذه الأسباب، إما تضاف إلى معرفة يعني من المعارف السابقة، أو أنها تكون هي بعينها ضمير أو علم أو اسم إشارة أو اسم موصول أو محلاه بأل. يعني هذا الذي أراد المؤلف منا أن نعلمه اليوم، وهو المعرفة والنكرة، وهذا مفيد بإذن الله عز وجل سواء بالتفسير، في أصول الفقه، في غيره من الفنون التابعة لعلم الشريعة الإسلامية. إلى هنا مبحث جديد، المعرب والمبني، هذا يرجع ويترك إلى محاضرة مقبلة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.